يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه، وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني عبر هذه الإذاعة الطيبة، والتي نرجو من الله جل وعلا أن يبارك في القائمين عليها وعلى رأسهم شيخنا أزهر حفظه الله وشفاه وعافاه. وكنا قد فرغنا من الباب 28، باب ما جاء في التنجيم، وبقيت لنا المسائل كالعادة نتركها دائما للدرس الذي بعده حتى نستذكر بها ما سبق، وهي زبدة وخلاصة وأهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم في الأبواب التي يذكرها المصنف. فالمسائل التي يذكرها المصنف هي الفوائد التي ينبغي التركيز عليها. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق النجوم. الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. فالمسألة الأولى: الحكمة في خلق النجوم، وهذا جاء في قول قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، حيث قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. وهذه الحكم الثلاث نص الله عليها في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقوله سبحانه: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، إلى غير ذلك من الآيات. المسألة الثانية يقول المصنف: الرد على من زعم غير ذلك. وهذا أيضا يستفاد من قول قتادة رحمه الله، حيث إن تتمة كلامه: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. والمقصود أن من بقوله يعني من تكلف ما لا علم له به، أو من تأول فيها غير ذلك، يعني من زعم فيها غير ذلك من الحكم، يقصد ما لا دليل عليه، بل ما يناقض الدليل، وتتمة كلامه تؤكد ذلك. فمقصوده من أراد أن يجعلها سببا في معرفة الغيب، فهذا دونه كما يقال خرط القتاد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فعلم الغيب هذا مما اختص الله جل وعلا به. ولعلنا إذا أتممنا كلام قتادة رحمه الله يتبين لنا مراده ومقصوده، وأن هذا هو المراد. فكما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وغيره، حيث قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا سعيد عن قتادة رحمه الله أنه قال إن الله تبارك وتعالى إنما جعل هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال رأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة، يقول قتادة رحمه الله، وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم، وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من الغيب. وقضى الله أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. يقول قتادة: ولعمري لو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة يأكل فيها رغدا حيث شاء، ونهي عن شجرة واحدة فلم يزل به البلاء حتى وقع بما نهي عنه. ولو كان يعلم الغيب لعلمته الجن حين مات نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلبثت تعمل له حولا يعني سنة في أشد الهوان، لا يشعرون بموته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، أي تأكل عصاه. فلما خر تبينت الجن، وهي في مصحف ابن مسعود تبينت الإنس، أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وكانت الجن تقول قبل ذلك أنها تعلم الغيب وتعلم ما في غد، فابتلاهم الله بذلك وجعل موت سليمان للجن عظة. فهذا الكلام يبين مقصود قتادة رحمه الله من قوله من زعم أو فمن زعم فيها أو فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. فيقصد يعني من زعم فيها غير ذلك أي مما لا دليل عليه أو أن الدليل يناقضه ويدل على غيره. فمن أراد أن يعرف بها الغيب فهذا يصدق عليه كلام قتادة. ولا يفهم من كلامه أن الحكمة من خلقها محصورة في هذه الثلاث. فمن الحكم التي نص عليها القرآن معرفة الحساب، كما قال جل وعلا: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. هكذا ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا من الحكم التذكر والاستدلال بها على وحدانية الله وقدرته، كما قال سبحانه: الذي تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فإذا نتعلم من هذا كيف نرد على من زعم أن النجوم سبب لمعرفة الغيب أو سبب مؤثر في بعض الحوادث الأرضية وليست كذلك، بأن نرده إلى الأدلة الشرعية. فالأدلة الشرعية تدل على أن الله وحده هو الذي اختص بعلم الغيب، وأن النجوم لا تعلق لها بمسألة الغيب. وهكذا ادعاء أنها تؤثر في الحوادث الأرضية، فهذا يحتاج إلى دليل كوني قائم على تجربة علمية ظاهرة أو على دليل شرعي. فإذا لم يكن واحد منهما، وادعى شخص أن هذا النجم الفلاني يؤثر في موت شخص أو حياة شخص أو في زواجه أو في طلاقه أو ما إلى ذلك من مما يحدث للبشر، فلا شك أن هذا يكون من قبيل الشرك الأصغر، وهو اعتقاد ما ليس سببا كونا ولا شرعا سببا، هذا إذا كان يعتقد أن الله جل وعلا أو أن هذا السبب هو بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما إذا اعتقد فيه أنه هو الذي يفعل بمشيئته وقدراته المستقلة عن مشيئة وإرادة الله عز وجل وعن قدرته، فهذا لا شك أنه شرك أكبر والعياذ بالله. المسألة الثالثة، يقول مصنف: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. وقد نقل المصنف رحمه الله ما حكاه حرب الكرماني في مسائله من كراهة قتادة لذلك وعدم ترخيص ابن عيينة فيه، وفي المقابل رخص الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في تعلمها، بل نسب هذا إلى جمهور العلماء، الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالته فضل علم السلف. وذكرنا في ذلك توجيهين: الأول أنه لا خلاف، لأن من منع يقصد الاستدلال بها على المغيبات أو اعتقاد تأثيرها فيما لم يجعلها الله سببا من الحوادث الكونية أو الأرضية عفوا، ومن أجاز فكلامه محمول على علم التسيير والحساب والاستدلال بها على الزمان والجهات والمكان. وذكرنا أن هذا قد يكون مستحبا بل واجبا في بعض الأحيان، كما في مسألة معرفة القبلة إذا لم تكن هناك طريقة أخرى إلا طريقة النجوم. والتوجيه الثاني هو أنه لعله أراد المصنف من هذا الخلاف أو ذكر هذا الخلاف إشارة إلى ما كان عليه السلف من سد الذريعة، أي ولو كان الشخص يتعلم منازل القمر على سبيل الاستدلال بها في الجهات والزمان، إلا أنه يمنع من ذلك خشية أن يتدرج به الشيطان إلى الاستدلال بها على المغيبات واعتقاد تأثيرها فيما لم يجعلها الله سببا فيها. ولعل التوجيه الأول أقرب، لأن الله سبحانه وتعالى امتن بها علينا لمعرفة الحساب، وهذا يقتضي الجواز كما ذكر في موضعين من كتابه، أولهما في سورة يونس حيث قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. والموضع الثاني في سورة ياسين حيث قال جل وعلا: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، إلى أن قال: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ورأينا أيضا الآية التي فيها يعني في سورة النحل أن الله عز وجل قال: وبالنجم هم يهتدون، يعني أن الله سبحانه وتعالى يمتن علينا بأن جعل النجوم سببا لهدايتنا في معرفة الطريق في ظلمات البحر أو في ظلمات الليل، فكيف يكون ممتن به علينا محرما؟ فهذا يدل على الجواز. المسألة الرابعة والأخيرة في باب التنجيم والتي ذكر المصنف رحمه الله، قال: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، وذلك لما ورد في حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. وذكر المصنف رحمه الله أنه رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه، والحديث صحيح لغيره كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. ومما يشهد لقوله ومصدق بالسحر ما سبق وأن رأيناه في باب الكهانة أو باب ما جاء في الكهان ونحوهم، حيث روى أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا روي عنه قوله: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وحديث: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وإذا استحضرنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، عرفنا أن القاسم المشترك بين الساحر والكاهن والعراف والمنجم هو ادعاء الغيب، ومن صدقهم بمعنى أنه اعتقد فيهم ذلك فهذا يعني أنهم يعلمون الغيب، فهذا كافر لا شك في كفره. وأما من صدقهم في خبر معين لكونه طابق الواقع أو بشبهة استراق السمع فهذا فاسق لم تقبل له صلاة 40 ليلة، مما يدل على خطورة هذا الأمر على التوحيد ولو على سبيل الفضول، كما يقال أو كما عفوا يفعل بعض الناس، يشتري مجلة أو جريدة أو يدخل موقعا أو حسابا أو قناة تروج لمثل هذا الهراء ما يسمى بقراءة الأبراج، فيصدق عليه هذا الوعيد الشديد، وهو أنه بين الكفر الأكبر والأصغر وبين عدم الدخول للجنة مطلقا، بمعنى أنه من أصحاب النار خالدا فيها لا يخرج منها أبدا، أو هو متوعد بعدم دخولها ابتداء وإن كان معه أصل الإيمان ومنتهاه إلى الجنة. ولكن بعض أهل العلم كالإمام أحمد يرى أن تمر هذه النصوص كما جاءت ولا يذكر للعامة هذا التفصيل حتى تبقى هيبتها، وأما العالم والمفتي لا بد أن يعرف هذا التفصيل في نصوص الوعيد حتى لا يقع في غلو الخوارج ولا في جفاء المرجع. وأما من حمل الحديث على المستحيل ففي الحقيقة الاستحلال وحده كفر حتى وإن لم يصدقه، كما أن هناك توجيه وجيه كما قال الشيخ ابن عثيمين، وهو أن قوله في الحديث لا ثلاثة لا يدخلون الجنة هذا باعتبار المآل أن يخشى عليه الكفر وأن يموت معتقدا علم الغيب في أمثال هؤلاء. وطبعا هذا في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، فكيف يعني إذا اعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب فكيف بمدعي الغيب نفسه وكيف بالمنجم نفسه؟ لكن ينبه هنا على أمر، وهو أن هذه النصوص لكن يعني ما ذكرناه عفوا بقي التنبيه هنا على أمر، هو أنه لا يمكن أن يكون المراد بقوله ومصدق بالسحر نفيه تأثير السحر، لأن هذا ثابت بالقرآن والسنة حيث قال جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أي فيضرونه، فأثبت للسحر ضررا، وهذا الضرر ذكر منه كما قال في الآية قبلها أو في الجملة قبلها فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهكذا ما حصل في قصة سحر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يخيل إليه أنه أتى أهله وهو لم يأتهم وغير ذلك، وإنما المراد تصديقه من ناحية ادعائهم لعلم الغيب. وبهذا نكون قد أتينا على المسائل المهمة في هذا الباب كما نبهنا عليها المصنف رحمه الله، وننتقل إلى الباب الذي يليه، وهو في الحقيقة أصدق عليه أنه من باب عطف الخاص على العام، ألا وهو باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وهو الباب 29. وكالعادة نقرأ الباب أولا، ثم نثني بتعليق عليه بتوفيق الله وفضله سبحانه وتعالى. فيقول مصنف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياح. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. يعني يقصد الآية من سورة أو الآيات من سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا محل الشاهد. ثم يقول فيه مسائل، وذكر عشرة مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم التعليم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النائحة. إذن هذا مضمون الباب التاسع والعشرين الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فمما امتن الله جل وعلا به على عباده في عدة مواضع من كتابه نعمة المطر والغيث النازل من السماء، والذي تتوقف عليه حياة الحيوان والنبات والأرض. فقال في سورة النعم الكبرى، سورة الأنعام: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. وقال في سورة الأنعام الصغرى، سورة النحل: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال سبحانه: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، كسفا يعني قطعا، فترى الودق أي المطر والغيث، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وواجبنا تجاه هذه النعمة وغيرها أن تشكر ولا تكفر، وأن تذكر ولا تنكر. قال سبحانه في سورة الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وقال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. ومن الشكر لهذه النعمة الاعتراف بمسديها ونسبتها إليه وحده سبحانه وتعالى لا إلى الأسباب الموهومة، فضلا عن اعتقاد أن هذه الأسباب الموهومة هي التي تنزل الغيث بقدراتها ومشيئتها المستقلة عن إرادة ومشيئة وقدرة الله جل وعلا. وهذا لا شك مما يمس جناب التوحيد، هذا لا شك أنه مما يمس جناب التوحيد، وإما بالنقض له كلية إذا اعتقد في الأنواء والنجوم أنها تؤثر في مسألة المطر بنفسها استقلالا، وإما بالنقص من التوحيد والوقوع في كفر النعمة والشرك الأصغر إذا نسب فضل سقوط المطر إلى هذه النجوم أو الأنواء أو منازل القمر أو صعود أو سقوط مجموعة من مجموعات النجوم مع اعتقاده الجازم أن الأمر بيد الله وحده، ولكنه نسب الفضل إلى غير أهله واعتقد ما لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا كونا سببا. وهذا الذي كان عليه جمهور العرب في الجاهلية كما سمعنا في النصوص التي ساقها المصنف رحمه الله، وذلك أن العرب لم تكن تعتقد أن هذه النجوم أو الأنواء أو منازل القمر هي التي تنزل الغيث وترزق الناس والبهائم والطير كما ألزمهم الله جل وعلا بذلك في عدة مواضع، منها قوله سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والرزق من السماء هو الغيث والمطر كما جاء صريح بذلك في سورة العنكبوت حيث يقول سبحانه: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وبهذا يتبين وجه مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وهو أن نسبة المطر والسقي إلى الأنواء أو النجوم أو منازل القمر إما أن تكون كفرا أكبر وشركا أكبر إذا اعتقد فيها أنها الفاعلة بقدرتها ومشيئتها المستقلة عن قدرة ومشيئة الله جل وعلا، وإما أن تكون كفر نعمة وشركا أصغر إذا اعتقد فيها أنها مجرد سبب بإذن الله جل وعلا ونسب الفضل إليها فقال: مطرنا بنوء كذا وكذا، أو لقد صدق نوء كذا وكذا. وذلك أنه جعل ما لم يجعله الله سببا لا كونا ولا شرعا وهي الأنواء جعلها سببا في نزول المطر، ثم نسي وغفل عن شكر هذه النعمة ونسبتها إلى ونسبها عفوا إلى غير مسديها وموليها. ولذلك أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب جزءا من آية فيها دليل على أن ما وقع فيه تكذيب بوعد الله وتصديق بوعد الشيطان، كما يوضح ذلك أثر ابن عباس رضي الله عنهما في آخر الباب المتعلق بتفسير هذه الآية. وأورد حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه للدلالة على أن نسبة السقيا إلى الأنواء من أمر الجاهلية، وهذا فيه ذم وتوبيخ لمن وقع في هذا الأمر. كما أورد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه وحديث شطره الثاني إلهي أو قدسي فيه الدلالة أيضا على أن نسبة السقيا إلى الأنواع أو عفوا إلى الأنواع كفر نعمة وجحود لفضل الله ورحمته. إذن قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي أن هذا الباب سيورد فيه المصنف رحمه الله بعض النصوص الواردة في حكم وذم الاستسقاء، والأصل بالأنواء، والأصل في هذه المادة أن تكون بمعنى الطلب، يعني هذا الغارب في استفعل، لكنها هنا بمعنى النسبة والاعتقاد، ولها معاني عدة في الحقيقة كما نظمها ابن الزين الشنقيطي، ولد الزين الشنقيطي رحمه الله في طراته على لامية الأفعال بن مالك، فقال: باستفعل اطلب تحول، طاوي افعل او وافق تفعل او وافق بافتعل، او الثلاثية كاستغنى وجاء به، وقد يكون على الوجدان مشتملا. فاذا يكون معنى الاستسقاء بالانواء اي اعتقاد السقيا بسبب الانواء، فالباء للسببية، والانواء جمع نوع، وهي منازل القمر اي مجموعات النجوم التي يساميها القمر كل ليلة من لياليه 28. والعرب يقسمونها إلى قسمين: قسم في المشرق يسمونه الرقيب، وقسم في المغرب يسمونه الغارب. وتزعم العرب أن الرقيب يرقب الغارب، فإذا سقط الغارب مع طلوع الفجر طلع ونهض الرقيب في المشرق. فالثريا مثلا رقيبها الإكليل، إذا غاب الإكليل أو سقط طلع الثريا، وأنشد الفراء في ذلك: أحقا عباد الله أن لست لاقيا بثينة أو يلقى الثريا رقيبها. ويقول ابن الأثير رحمه الله في النهاية مبينا وجه تسمية الأنواء: وإنما سمي نوعا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق ينوء نوعا، أي نهض وطلع، فيقال ناء بالحمل أو بالحمل، أي نهض به مثقلة، وناء بالحمل أثقله. ومنه قوله سبحانه وتعالى: لتنوء بالعصبة، أي لتنيء العصبة بثقلها. ومنه أيضا قول امرئ القيس في معلقته: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي. ومحل الشاهد في قوله: وناء بكلكلي، أي نهض بصدره متثاقلا. فالأصل إذن في هذه التسمية الاستسقاء بالأنواء أو الاستسقاء بالنجوم أنها اعتقاد السقي بسبب نوع النجم الفلاني، أي طلوعه، وقيل سقوطه. قال ابن أثير رحمه الله: كانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. ومن هنا يظهر وجه مناسبة هذا الباب لما قبله، فالتنجيم يشمل اعتقاده، يشمل اعتقاد النجوم مدبرة للكون وخالقة، وأيضا يشمل اعتقاد النجوم مؤثرة من جهة علم الغيب أو من جهة علم الغيب أو من جهة السببية فيما لم تجعل سببا فيه، وهذه الأخيرة عامة في أنواع الحوادث. وأما الباب الذي نحن بصدد شرحه فهو خاص في حادثة المطر. واعتقاد طلوع مجموعة نجوم من الشرق يقابلها سقوط أخرى من الغرب وقت الفجر أو العشاء سببا مؤثرا في سقوط المطر، ثم نسبة الفضل إلى ذلك، هذا كله لا شك مما ينافي التوحيد. قال المصنف رحمه الله: وقوله الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذه الآية أو هذه الجملة نتركها في آخر الباب لنضمها إلى ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسيرها. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، الذي فيه ذكر خصال أربع، وأنها من خصال الجاهلية، ومنها الاستسقاء بالنجوم. فقال المصنف عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال والنائحة أو وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. أبو مالك الأشعري هذا الصحابي هو الحارث، اسمه الحارث بن الحارث، وقيل غير ذلك، ونسبته الشامي. وقد روى عنه أبو سلام الأسود وشهر بن حوشب ومن في طبقتهما، وتأخرت وفاته. وذكر الحافظ بن حجر أن هناك آخرين، ويصعب أحيانا التمييز بينهم، حتى أن الحاكم في ترجمته قال أبو مالك الأشعري أمره مشتبه جدا. فيروي لنا هذا الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم. أربع هنا العد ليس للحصر، وإنما للتسهيل لاستذكار هذه المسائل، أي أربع خصال في أمتي، يعني أمة الإجابة في المسلمين، لا أمة الدعوة. وإلى أمة الدعوة يعني هم في جاهلية، يعني منهم من هو كافر والكافر في جاهلية، وهذا قبل، يعني هذا لا يصدق فيه أن يقال فيه خصلة من خصال الجاهلية، تحصيل حاصل لا يتركها. نعم. ولكن قول النبي عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي، أي أمة الإجابة، من أمر الجاهلية، أي مما كان عليه أهل الجاهلية نسبة إلى الجهل، لأنه في الحقيقة كانوا يرجعون إلى أهوائهم ولا يرجعون إلى أثارة من علم أو إلى دليل صحيح يبنون عليه معتقدهم وما إلى ذلك من أحكامهم. وهذا فيه ذم لما كانوا عليه، كما قال الله عز وجل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وقال لي أبي ذر، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر الغفاري لما قال لبلال يا ابن السوداء، قال إنك امرؤ فيك جاهلية. العلماء يقولون أن الجاهلية قسمان، جاهلية مطلقة، وهذه انتهت ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، معنى جاهلية عامة شملت جميع المعمورة إلا أفرادا يعدون على الأصابع، كما في وقت إبراهيم عليه السلام حيث لم يكن على الإيمان إلا هو وزوجه سارة ثم ابن أخيه لوط. وهكذا أيضا قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام نظر الله إلى الناس عربهم وعجمهم فمقتهم إلى بقاء من أهل الكتاب، ثم بعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأما القسم الثاني في الجاهلية المقيدة، طبعا الجاهلية الأولى وهي أو الجاهلية المطلقة هذه انتهت ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم تعد هناك جاهلية مطلقة في جميع المعمورة بحيث كل الناس على الكفر، بل يبقى الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذن قال أربع من في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وهذا فيه دليل من دلائل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث إلى زماننا هذا ما زلنا نرى هذه ونسمع بهذه الخصال الأربع مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتركونهن. وطبعا هذا يدل على أنه نبي يوحى إليه، لأن الله عز وجل لا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إذن قال أربع خصال من أمر الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونه. ما هي هذه الخصال الأربع؟ أولها الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب، والحسب هو ما يعده الرجل من الخصال التي تكون فيه كالشجاعة وما إلى ذلك، يقول يعني فيها الشجاعة والكرم والعلم، ويذهب يعدد هذه الخصال ويتطاول بها على غيره. وقيل ما يعده من مفاخر آبائه، كان آبائي كذا وكذا، هذا كله يعني من الفخر بالأحساب. والمفروض أن الفخر بمثل هذه الأمور لا يجوز، لا يجوز، لأن العبرة في التفاخر في الحقيقة التشرف والتعاظم إنما يكون بالتقوى، كما قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم قوله إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني حميتها وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتل. فالحاصل أنه لا يجوز التفاخر بالأحساب، وليس في هذا يعني نفي وجود الحسب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، وذكر من بين ذلك لحسبها. فإذا ليس المقصود هو نفي وجود ذلك، فالحسب موجود، الحسب موجود وأثبته النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المقصود أن الإنسان يعني يقتصر أو يتفاخر به أو يعتبره مجردا عن التقوى، فهذا الذي لا يجوز. وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خياركم الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. إذا قال، وقد ذكر هنا كفائدة ابن السكيت رحمه الله أن الحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن لآبائه شرف، والشرف والمجد لا يكونان إلا بالآباء. إذن هذه الخصلة الأولى، والثانية الطعن في الأنساب، وهذه فسرت بثلاث تفسيرات أو تشمل ثلاث أمور، أولها الوقوع فيها بالذم والعيب، وثانيها أن يقدح في نسب أحد فيقال فلان ليس من نسب كذا بدون بينة بدون برهان ولا دليل. وهكذا فسر الطعن في الأنساب بأن يعيره بما في آبائه من المطاعن، فهذا شك أنه أيضا منهي عنه ومما يدخل في الطعن في الأنساب. قال والاستسقاء بالنجوم، أي أخاف على أمتي، أو كما جاء في الحديث الآخر عفوا أخاف على أمتي ثلاثا، وذكر منها استسقاء بالنجوم، هذا محل الشاهد، الاستسقاء بالنجوم هذا محل الشاهد، وأنه من أمر الجاهلية، وأنه من أمر الجاهلية، لأن النجوم في الحقيقة لا تعلم الغيب وليست سببا في التأثير. والاستسقاء بالنجوم والنياحة، النياحة هي رفع الصوت بالندب على الميت، وأيضا ربما مدحه بما ليس فيه، أو ذم أو مدح النفس بما ليس فيها. فهذه هي النياحة، وقد جاء فيها وعيد شديد، حيث أن إن تتمة الحديث قال وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وفي الحقيقة هذا الوعيد لا يختص بالنائحة، سواء كان نائحة أو نائح، لكن ذكر النائحة لأن هذا الأمر يكثر عند النساء. وإلا فالرجل حكمه أيضا هذا الحديث يشمله. النائحة إذا لم تتب قبل موتها، وهذا فيه فتح باب التوبة، وأن الإنسان ما دام على قيد الحياة فالباب مفتوح، ما عليه إلا أن يقبل على الله سبحانه وتعالى ولا ييأس ولا يقول أنا فعلت ذنبا لا يغفره الله لي، بل حتى ولو كان هذا الذنب هو الشرك والكفر والطغيان وما إلى ذلك، فإذا عزمت على عزمت فحتى ولو كان يعني قلت النائح يعني رجلا، وأيضا إذا تاب قبل الموت أو تابت قبل الموت فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل منهما، لأن أعظم شيء وهو الشرك، والله سبحانه وتعالى يتقبل توبة التائب من الشرك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأيضا في هذه الجملة إشارة إلى أن من شروط التوبة أن تكون قبل الغرغرة، كما جاءت صريح بذلك في الحديث حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ولذلك لم تقبل توبة فرعون بالإضافة إلى رؤيته للعذاب. تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، أي تبعث من قبرها وعليها سربال من قطران، سربال واحد السرابيل، والمقصود بها الثياب والقمص، الثياب والقمص. وقال سربال من قطران، القطران قالوا المعروف الذي نعرفه، وقيل وهذه رواية أو هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال القاطران هو النحاس المذاب، روي عنه هذا بسند لا بأس به، القاطران هو النحاس المذاب، وذلك لأنه يكون أشد في الالتصاق والعياذ بالله، وبالإضافة إلى قوله ودرع من جرب، والدرع يعني ما يلبس في الحرب، ولكن هذا الدرع الذي كان يقي من السهام ما إلى ذلك هو من جرب، وهذا الجرب معروف يعني مرض جلدي معروف، والدرع وما يلبسه المقاتل في الحرب عليه. إذا قال تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وكأن يعني هذا بسبب أنها مزقت ثيابها في الدنيا، ثوبيها في الدنيا، فعوقبت بثوبين للعذاب في الآخرة والعياذ بالله. وهذا كان من صفات أهل الجاهلية كما قال طرف بن العبد في معلقته، فإن مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيبة يا ابنة معبدي. إذن هذا الوعيد الشديد في شأن النائحة. ثم محل الشاهد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من بين أمور الجاهلية الاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم. قال ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما أي لي البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. عن زيد بن خالد الحديث متفق عليه بين الشيخين لا غبار على صحته. عن زيد بن خالد الجهني وكنيته أبو عبد الرحمن ونسبته المدني، وقد توفي سنة 78 للهجرة بالمدينة، وقيل بالكوفة، وقيل سنة 68، وله 85 سنة. وقد شهد الحديبية التي كانت في السنة 6، وكان زيد بن خالد الجهني صاحب لواء جهينة يوم الفتح. إذا قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله، صلى لنا بمعنى بنا أو لأجلنا، يعني إماما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم أي الأئمة، فهنا لكم بمعنى بكم. وقال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، أما هم النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح بالحديبية، وتقال بالتخفيف وهذا أفصح، ويجوز أن يقال الحديبية، والحديبية هي قرية قريبة من مكة والآن تسمى الشميسي، ونبينا عليه الصلاة والسلام بلغها وحصل فيها ما حصل من الصلح الذي اعتبره الله عز وجل بالفتح المبين، وجمهور السلف على أن الفتح المبين هو يوم الحديبية. إذا قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، على إثر أو آثار يجوز يعني لغة بمعنى على عقب بعد سماء أي مطر، السماء هنا بمعنى المطر لأنه كل ما عليك فهو سماء، على إثر سماء كانت من الليل أي الليلة التي سبقت نهارهم وسبقت صلاتهم. فلما انصرف أي توجه النبي عليه الصلاة والسلام فرغ من صلاته وتوجه إلى الناس كما قال أقبل على الناس، وهذا يدل على أن الإمام لا يبقى في مكانه بل ينبغي أن يقابل الناس وأن يقبل على الناس بوجهه. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم، وهذا على سبيل الاستفهام التشويقي. قالوا الله ورسوله أعلم، وهذا في أدب الصحابة أنهم يقولون لما لا يعلمونه الله ورسوله أعلم، وإن كان هذه العبارة لا تقال الآن أو لا تقال في الأمور الكونية، وإنما يقال الله أعلم بالنسبة للأمور يعني المتعلقة بالغيب أو المتعلقة بالدنيا، يقول الله أعلم، والأمور الشرعية في حياته يقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أعلم هذه الأمة بدينها لأن الوحي أنزل عليه. فإذا قال أقبل، فقالوا الله ورسوله أعلم، قال أي نبينا عليه الصلاة والسلام قال أي قال الله تعالى، وهذا يدل على أن الحديث إلهي أو كما يسمونه قدسي، فيقول الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، منهم المؤمن الموحد الذي ينسب الأمور إلى أسبابها ولا يبطل الباطل. إذن قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر تجاه هذه النعمة. طبعا هذه النعمة إذا أصابنا قحط نلجأ إلى الله عز وجل، نصلي صلاة الاستسقاء، إذا نزل المطر والغيث من السماء قلنا اللهم صيبا نافعا
وقبله نقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أدعيته في الاستسقاء. وأما حين نزول المطر فيشرع قول اللهم صيبا نافعا، وأيضا يشرع تحري الدعاء وأنه من مواضع إجابة الدعاء كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ذلك. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال دعوتان لا ترد عند التحام الجيش وعند نزول المطر. لكن الناس انقسموا تجاه هذه النعمة إلى مؤمن بالله عز وجل إلى كافر به، ثم يأتي البيان كيف يعني يكون الناس تجاه هذه النعمة مؤمنا وكافرا. يقول فأما من قال يعني بعد نزول الغيث مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني بفضل الله لا باستحقاقنا، ورحمته لنا وإلا لو رعى تقصيرنا وذنوبنا لما سقانا شربة ماء. يقول فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فالذي ينسب الفضل لله عز وجل ولا يعتقد في النجوم ما ليس فيها فهذا موحد وشاكر لنعمة الله عز وجل، وكافر بالكوكب يعتقد أن الكوكب ليس مؤثرا في الحوادث الأرضية أو يعني ليس سببا لمعرفة الغيب وليس فضلا عن أن يكون ربا وأن يكون خالقا ويكون رازق. قال وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي صاب نزل الغيث بسبب نوء كذا وكذا، أي بسبب طلوع تلك المجموعة مجموعة النجوم أو سقوط الأخرى، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، كافر بالله عز وجل لأنه نسب الفضل لغير أهله، ومؤمن بالكوكب لأنه يعني اعتقد الكوكب ما لم يشرع اعتقاده فيه. ومحل شاهد هو أنه وصف النبي عليه الصلاة والسلام من يستسقي بالنجوم بأنه أو يعتقد هذا الاعتقاد بأنه كافر بالله وأنه مؤمن بالكوكب، وهذا شك أنه وصف خطير لمن يستسقي بالنجوم. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنه ومعناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق لو كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون، إلى قوله تكذبون. ولعلنا نترك الحديث عن الآية إلى الدرس المقبل مع المسائل والباب الذي يليه، نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله عز وجل ينفعنا ما سمعناه وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما، والله أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني عبر هذه الإذاعة الطيبة والتي نرجو من الله جل وعلا أن يبارك في القائمين عليها وعلى رأسهم شيخنا أزهر حفظه الله وشفاه وعافاه. وكنا قد فرغنا من الباب 28 باب ما جاء في التنجيم، وبقيت لنا المسائل كالعادة نتركها دائما للدرس الذي بعده حتى نستذكر بها ما سبق، وهي زبدة وخلاصة وأهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم في الأبواب التي يذكرها المصنف. فالمسائل التي يذكرها المصنف هي الفوائد التي ينبغي التركيز عليها. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق النجوم. الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. فالمسألة الأولى: الحكمة في خلق النجوم، وهذا جاء في قول قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، حيث قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. وهذه الحكم الثلاث نص الله عليها في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقوله سبحانه: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، إلى غير ذلك من الآيات. المسألة الثانية يقول المصنف: الرد على من زعم غير ذلك. وهذا أيضا يستفاد من قول قتادة رحمه الله، حيث إن تتمة كلامه: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. والمقصود أن من بقوله يعني من تكلف ما لا علم له به، أو من تأول فيها غير ذلك، يعني من زعم فيها غير ذلك من الحكم، يقصد ما لا دليل عليه، بل ما يناقض الدليل، وتتمة كلامه تؤكد ذلك. فمقصوده من أراد أن يجعلها سببا في معرفة الغيب، فهذا دونه كما يقال خرط القتاد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فعلم الغيب هذا مما اختص الله جل وعلا به. ولعلنا إذا أتممنا كلام قتادة رحمه الله يتبين لنا مراده ومقصوده، وأن هذا هو المراد. فكما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وغيره، حيث قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا سعيد عن قتادة رحمه الله أنه قال: إن الله تبارك وتعالى إنما جعل هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال رأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة، يقول قتادة رحمه الله، وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم، وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من الغيب،
وقضى الله أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يقول قتادة: ولعمري لو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة يأكل فيها رغدا حيث شاء ونهي عن شجرة واحدة فلم يزل به البلاء حتى وقع بما نهي عنه. ولو كان يعلم الغيب لعلمته الجن حين مات نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلبثت تعمل له حولا يعني سنة في أشد الهوان لا يشعرون بموته، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته أي تأكل عصاه. فلما خر تبينت الجن، وهي في مصحف ابن مسعود تبينت الإنس، أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وكانت الجن تقول قبل ذلك أنها تعلم الغيب وتعلم ما في غد، فابتلاهم الله بذلك وجعل موت سليمان للجن عظة. فهذا الكلام يبين مقصود قتادة رحمه الله من قوله: من زعم أو فمن زعم فيها أو فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وضع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. فيقصد يعني من زعم فيها غير ذلك أي مما لا دليل عليه أو أن الدليل يناقضه ويدل على غيره. فمن أراد أن يعرف بها الغيب فهذا يصدق عليه كلام قتادة. ولا يفهم من كلامه أن الحكمة من خلقها محصورة في هذه الثلاث. فمن الحكم التي نص عليها القرآن معرفة الحساب، كما قال جل وعلا: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. هكذا ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا من الحكم التذكر والاستدلال بها على وحدانية الله وقدرته، كما قال سبحانه: الذي تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فإذا نتعلم من هذا كيف نرد على من زعم أن النجوم سبب لمعرفة الغيب أو سبب مؤثر في بعض الحوادث الأرضية وليست كذلك، بأن نرده إلى الأدلة الشرعية. فالأدلة الشرعية تدل على أن الله وحده هو الذي اختص بعلم الغيب وأن النجوم لا تعلق لها بمسألة الغيب. وهكذا ادعاء أنها تؤثر في الحوادث الأرضية فهذا يحتاج إلى دليل كوني قائم على تجربة علمية ظاهرة أو على دليل شرعي. فإذا لم يكن واحد منهما، وادعى شخص أن هذا النجم الفلاني يؤثر في موت شخص أو حياة شخص أو في زواجه أو في طلاقه أو ما إلى ذلك من مما يحدث للبشر، فلا شك أن هذا يكون من قبيل الشرك الأصغر، وهو اعتقاد ما ليس سببا كونا ولا شرعا سببا. هذا إذا كان يعتقد أن الله جل وعلا أو أن هذا السبب هو بإذن الله سبحانه وتعالى. وما إذا اعتقد فيه أنه هو الذي يفعل بمشيئته وقدراته المستقلة عن مشيئة وإرادة الله عز وجل وعن قدراته، فهذا لا شك أنه شرك أكبر والعياذ بالله. المسألة الثالثة، يقول مصنف: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. وقد نقل المصنف رحمه الله ما حكاه حرب الكرماني في مسائله من كراهة قتادة لذلك وعدم ترخيص ابن عيينة فيه، وفي المقابل رخص الإمام أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه في تعلمها، بل نسب هذا إلى جمهور العلماء، الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالته فضل علم السلف. وذكرنا في ذلك توجيهين. الأول أنه لا خلاف، لأن من منع يقصد الاستدلال بها على المغيبات أو اعتقاد تأثيرها فيما لم يجعلها الله سببا من الحوادث الكونية أو الأرضية عفوا، ومن أجاز فكلامه محمول على علم التسيير والحساب والاستدلال بها على الزمان والجهات والمكان. وذكرنا أن هذا قد يكون مستحبا بل واجبا في بعض الأحيان، كما في مسألة معرفة القبلة إذا لم تكن هناك طريقة أخرى إلا طريقة النجوم. والتوجيه الثاني هو أنه لعله أراد المصنف من هذا الخلاف أو ذكر هذا الخلاف إشارة إلى ما كان عليه السلف من سد الذريعة، أي ولو كان الشخص يتعلم منازل القمر على سبيل الاستدلال بها في الجهات والزمان، إلا أنه يمنع من ذلك خشية أن يتدرج به الشيطان إلى الاستدلال بها على المغيبات واعتقاد تأثيرها فيما لم يجعلها الله سببا فيها. ولعل التوجيه الأول أقرب، لأن الله سبحانه وتعالى امتن بها علينا لمعرفة الحساب، وهذا يقتضي الجواز كما ذكر في موضعين من كتابه، أولهما في سورة يونس حيث قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. الموضع الثاني في سورة ياسين حيث قال جل وعلا: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، إلى أن قال: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ورأينا أيضا الآية التي فيها يعني في سورة النحل أن الله عز وجل قال: وبالنجم هم يهتدون، يعني أن الله سبحانه وتعالى يمتن علينا بأن جعل النجوم سببا لهدايتنا في معرفة الطريق في ظلمات البحر أو في ظلمات الليل، فكيف يكون ممتن به علينا محرما؟ فهذا يدل على الجواز. المسألة الرابعة والأخيرة في باب التنجيم والتي ذكر المصنف رحمه الله قال: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، وذلك لما ورد في حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. وذكر المصنف رحمه الله أنه رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه، والحديث صحيح لغيره كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. ومما يشهد لقوله ومصدق بالسحر ما سبق وأن رأيناه في باب الكهانة أو باب ما جاء في الكهان ونحوهم، حيث روى أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا روي عنه قوله: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وإذا استحضرنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، عرفنا أن القاسم المشترك بين الساحر والكاهن والعراف والمنجم هو ادعاء الغيب، ومن صدقهم بمعنى أنه اعتقد فيهم ذلك فهذا يعني أنهم يعلمون الغيب فهذا كافر لا شك في كفره. وأما من صدقهم في خبر معين لكونه طابق الواقع أو بشبهة استراق السمع، فهذا فاسق لم تقبل له صلاة 40 ليلة، مما يدل على خطورة هذا الأمر على التوحيد ولو على سبيل الفضول، كما يقال أو كما عفوا يفعل بعض الناس، يشتري مجلة أو جريدة أو يدخل موقعا أو حسابا أو قناة تروج لمثل هذا الهراء ما يسمى بقراءة الأبراج، فيصدق عليه هذا الوعيد الشديد، وهو أنه بين الكفر الأكبر والأصغر وبين عدم الدخول للجنة مطلقا، بمعنى أنه من أصحاب النار خالدا فيها لا يخرج منها أبدا، أو هو متوعد بعدم دخولها ابتداء وإن كان معه أصل الإيمان ومنتهاه إلى الجنة. ولكن بعض أهل العلم كالإمام أحمد يرى أن تمر هذه النصوص كما جاءت ولا يذكر للعامة هذا التفصيل حتى تبقى هيبتها، وأما العالم والمفتي لا بد أن يعرف هذا التفصيل في نصوص الوعيد حتى لا يقع في غلو الخوارج ولا في جفاء المرجع. وأما من حمل الحديث على المستحيل ففي الحقيقة الاستحلال وحده كفر حتى وإن لم يصدقه، كما أن هناك توجيه وجيه كما قال الشيخ ابن عثيمين، وهو أن قوله في الحديث لا ثلاثة لا يدخلون الجنة هذا باعتبار المآل أن يخشى عليه الكفر وأن يموت معتقدا علم الغيب في أمثال هؤلاء. وطبعا هذا في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، فكيف يعني إذا اعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب فكيف بمدعي الغيب نفسه وكيف بالمنجم نفسه؟ لكن ينبه هنا على أمر، وهو أن هذه النصوص لكن يعني ما ذكرناه عفوا بقي التنبيه هنا على أمر، هو أنه لا يمكن أن يكون المراد بقوله ومصدق بالسحر نفيه تأثير السحر، لأن هذا ثابت بالقرآن والسنة حيث قال جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أي فيضرونه، فأثبت للسحر ضررا، وهذا الضرر ذكر منه كما قال في الآية قبلها أو في الجملة قبلها فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهكذا ما حصل في قصة سحر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان يخيل إليه أنه أتى أهله وهو لم يأتهم وغير ذلك، وإنما المراد تصديقهم من ناحية ادعائهم لعلم الغيب. وبهذا نكون قد أتينا على المسائل المهمة في هذا الباب كما نبهنا عليها المصنف رحمه الله، وننتقل إلى الباب الذي يليه، وهو في الحقيقة أصدق عليه أنه من باب عطف الخاص على العام، ألا وهو باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وهو الباب 29. وكالعادة نقرأ الباب أولا ثم نثني بتعليق عليه بتوفيق الله وفضله سبحانه وتعالى. فيقول مصنف رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياح. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون، يعني يقصد الآية من سورة أو الآيات من سورة الواقعة، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا محل الشاهد. ثم يقول فيه مسائل، وذكر 10 مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم التعليم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النائحة. إذن هذا مضمون الباب 29 الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فمما امتن الله جل وعلا به على عباده في عدة مواضع من كتابه نعمة المطر والغيث النازل من السماء والذي تتوقف عليه حياة الحيوان والنبات والأرض، فقال في سورة النعم الكبرى سورة الأنعام وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وقال في سورة الأنعام الصغرى سورة النحل هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال سبحانه الذي يرسل الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، كسفا يعني قطعا، فترى الودق أي المطر والغيث، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وواجبنا تجاه هذه النعمة وغيرها أن تشكر ولا تكفر وأن تذكر ولا تنكر. قال سبحانه في سورة الأعراف وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وقال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. ومن الشكر لهذه النعمة الاعتراف بمسديها ونسبتها إليه وحده سبحانه وتعالى لا إلى الأسباب الموهومة، فضلا عن اعتقاد أن هذه الأسباب الموهومة هي التي تنزل الغيث بقدراتها ومشيئتها المستقلة عن إرادة ومشيئة وقدرة الله جل وعلا. وهذا لا شك مما يمس جناب التوحيد، هذا لا شك أنه مما يمس جناب التوحيد، وإما بالنقض له كلية إذا اعتقد في الأنواء والنجوم أنها تؤثر في مسألة المطر بنفسها استقلالا، وإما بالنقص من التوحيد والوقوع في كفر النعمة والشرك الأصغر إذا نسب فضل سقوط المطر إلى هذه النجوم أو الأنواء أو منازل القمر أو صعود أو سقوط مجموعة من مجموعات النجوم، مع اعتقاده الجازم أن الأمر بيد الله وحده، ولكنه نسب الفضل إلى غير أهله واعتقد ما لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا كونا سببا. وهذا الذي كان عليه جمهور العرب في الجاهلية، كما سمعنا في النصوص التي ساقها المصنف رحمه الله، وذلك أن العرب لم تكن تعتقد أن هذه النجوم أو الأنواء أو منازل القمر هي التي تنزل الغيث وترزق الناس والبهائم والطير، كما ألزمهم الله جل وعلا بذلك في عدة مواضع، منها قوله سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والرزق من السماء هو الغيث والمطر، كما جاء تصريح بذلك في سورة العنكبوت حيث يقول سبحانه: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وبهذا يتبين وجه مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وهو أن نسبة المطر والسقى إلى الأنواء أو النجوم أو منازل القمر إما أن تكون كفرا أكبر وشركا أكبر إذا اعتقد فيها أنها الفاعلة بقدرتها ومشيئتها المستقلة عن قدرة ومشيئة الله جل وعلا، وإما أن تكون كفر نعمة وشركا أصغر إذا اعتقد فيها أنها مجرد سبب بإذن الله جل وعلا ونسب الفضل إليها فقال: مطرنا بنوء كذا وكذا، أو لقد صدق نوء كذا وكذا، وذلك أنه جعل ما لم يجعله الله سببا لا كونا ولا شرعا وهي الأنواء جعلها سببا في نزول المطر، ثم نسي وغفل عن شكر هذه النعمة ونسبتها إلى ونسبها عفوا إلى غير مسديها وموليها. ولذلك أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب جزءا من آية فيها دليل على أن ما وقع فيه تكذيب بوعد الله وتصديق بوعد الشيطان، كما يوضح ذلك أثر ابن عباس رضي الله عنهما في آخر الباب المتعلق بتفسير هذه الآية. وأورد حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه للدلالة على أن نسبة السقيا إلى الأنواء من أمر الجاهلية، وهذا فيه ذم وتوبيخ لمن وقع في هذا الأمر، كما أورد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه وحديث شطره الثاني إلهي أو قدسي فيه الدلالة أيضا على أن نسبة السقيا إلى الأنواع أو عفوا إلى الأنواع كفر نعمة وجحود لفضل الله ورحمته. إذن قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي أن هذا الباب سيورد فيه المصنف رحمه الله بعض النصوص الواردة في حكم وذم الاستسقاء والأصل بالأنواء، والأصل في هذه المادة أن تكون بمعنى الطلب، يعني هذا الغالب في استفعل، لكنها هنا بمعنى النسبة والاعتقاد، ولها معاني عدة في الحقيقة كما نظمها ابن الزين الشنقيطي ولد الزين الشنقيطي رحمه الله في طراته على لمية الأفعال بن مالك، فقال: بيستفعل اطلب تحول، طاوع افعل او وافق تفعل او وافق بيفتعل، او الثلاثية كاستغنى وجاء به، وقد يكون على الوجدان مشتملا. فاذا يكون معنى الاستسقاء بالانواء اي اعتقاد السقيا بسبب الانواء، فالباء للسببية، والانواء جمع نوع، وهي منازل القمر اي مجموعات النجوم التي يساميها القمر كل ليلة من لياليه 28، والعرب يقسمونها إلى قسمين، قسم في المشرق يسمونه الرقيب، وقسم في المغرب يسمونه الغارب. وتزعم العرب أن الرقيب يرقب الغارب، فإذا سقط الغارب مع طلوع الفجر طلع ونهض الرقيب في المشرق. فثريا مثلا رقيبها الإكليل، إذا غاب الإكليل أو سقط طلع ثريا. وأنشد الفراء في ذلك: أحقا عباد الله أن لست لاقيا بثينة أو يلقى الثريا رقيبها. ويقول ابن الأثير رحمه الله في النهاية مبينا وجه تسمية الأنواع: وإنما سمي نوعا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق ينوء نوعا، أي نهض وطلع. فيقال ناء بالحمل أو بالحمل، أي نهض به مثقلة، وناء بالحمل أثقله. ومنه قوله سبحانه وتعالى: لتنوء بالعصبة، أي لتنيء العصبة بثقلها. ومنه أيضا قول أمري القيس في معلقته: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي. ومحل الشاهد في قوله: وناء بكلكلي، أي نهض بصدره متثاقلا. فالأصل إذن في هذه التسمية الاستسقاء بالأنواء أو الاستسقاء بالنجوم أنها اعتقاد السقي بسبب نوع النجم الفلاني، أي طلوعه، وقيل سقوطه. قال ابن أثير رحمه الله: كانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. ومن هنا يظهر وجه مناسبة هذا الباب لما قبله، فالتنجيم يشمل اعتقاده، يشمل اعتقاد النجوم مدبرة للكون وخالقة، وأيضا يشمل اعتقاد النجوم مؤثرة من جهة علم الغيب أو من جهة علم الغيب أو من جهة السببية فيما لم تجعل سببا فيه. وهذه الأخيرة عامة في أنواع الحوادث، وأما الباب الذي نحن بصدد شرحه فهو خاص في حادثة المطر. واعتقاد طلوع مجموعة نجوم من الشرق يقابلها سقوط أخرى من الغرب وقت الفجر أو العشاء سببا مؤثرا في سقوط المطر، ثم نسبة الفضل إلى ذلك، هذا كله لا شك مما ينافي التوحيد. قال المصنف رحمه الله: وقوله الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذه الآية أو هذه الجملة نتركها في آخر الباب لنضمها إلى ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسيرها. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، الذي فيه ذكر خصال أربع، وأنها من خصال الجاهلية، ومنها الاستسقاء بالنجوم. فقال المصنف عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياح. وقال: والنائحة، أو وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. أبو مالك الأشعري هذا الصحابي هو الحارث، اسمه الحارث بن الحارث، وقيل غير ذلك، ونسبته الشامي. وقد روى عنه أبو سلام الأسود وشهر بن حوشب ومن في طبقتهما، وتأخرت وفاته. وذكر حافظ بن حجر أن هناك آخرين، ويصعب أحيانا التمييز بينهم، حتى أن الحاكم في ترجمته قال: أبو مالك الأشعري أمره مشتبه جدا. فيروي لنا هذا الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. أربع هنا العد ليس للحصر وإنما للتسهيل لاستذكار هذه المسائل، أي أربع خصال في أمتي، يعني أمة الإجابة في المسلمين، لا أمة الدعوة، وإلى أمة الدعوة يعني هم في جاهلية، يعني منهم من هو كافر والكافر في جاهلية، وهذا قبل يعني هذا لا يصدق فيه أن يقال فيه خصلة من خصال الجاهلية، تحصيل حاصل لا يتركها. نعم، ولكن قول النبي عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي أي أمة الإجابة من أمر الجاهلية، أي مما كان عليه أهل الجاهلية نسبة إلى الجهل، لأنه في الحقيقة كانوا يرجعون إلى أهوائهم ولا يرجعون إلى أثارة من علم أو إلى دليل صحيح يبنون عليه معتقدهم وما إلى ذلك من أحكامهم، وهذا فيه ذم لما كانوا عليه، كما قال الله عز وجل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وقال لي أبي ذر، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر الغفاري لما قال لبلال يا ابن السوداء، قال إنك امرؤ فيك جاهلية. العلماء يقولون أن الجاهلية قسمان، جاهلية مطلقة وهذه انتهت ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، معنى جاهلية عامة شملت جميع المعمورة إلا أفرادا يعدون على الأصابع، كما في وقت إبراهيم عليه السلام حيث لم يكن على الإيمان إلا هو وزوجه سارة ثم ابن أخيه لوط، وهكذا أيضا قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام نظر الله إلى الناس عربهم وعجمهم فمقتهم إلى بقاء من أهل الكتاب، ثم بعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأما القسم الثاني في الجاهلية المقيدة، طبعا الجاهلية الأولى وهي أو الجاهلية المطلقة هذه انتهت ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم تعد هناك جاهلية مطبقة في جميع المعمورة بحيث كل الناس على الكفر، بل يبقى الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذا قال أربع من في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وهذا فيه دليل من دلائل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث إلى زماننا هذا ما زلنا نرى هذه ونسمع بهذه الخصال الأربع مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتركونهن، وطبعا هذا يدل على أنه نبي يوحى إليه، لأن الله عز وجل لا يطلع على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إذا قال أربع خصال من أمر الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونه، ما هي هذه الخصال الأربع؟ أولها الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب، والحسب هو ما يعده الرجل من الخصال التي تكون فيه كالشجاعة وما إلى ذلك، يقول يعني فيها الشجاعة والكرم والعلم، ويذهب يعدد هذه الخصال ويتطاول بها على غيره. وقيل ما يعده من مفاخر آبائه، كان آبائي كذا وكذا، هذا كله يعني من الفخر بالأحساب، والمفروض أن الفخر بمثل هذه الأمور لا يجوز، لا يجوز، لأن العبرة في التفاخر في الحقيقة التشرف والتعاظم إنما يكون بالتقوى، كما قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم قوله إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني حميتها وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتر. فالحاصل أنه لا يجوز التفاخر بالأحساب، وليس في هذا يعني نفي وجود الحسب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، وذكر بين ذلك لحسبها. فإذا ليس المقصود هو نفي وجود ذلك، فالحسب موجود، الحسب موجود وأثبته النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المقصود أن الإنسان يعني يقتصر أو يتفاخر به أو يعتبره مجردا عن التقوى، فهذا الذي لا يجوز. وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خياركم الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. إذا قال، وقد ذكر هناك فائدة ابن السكيت رحمه الله، أن الحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن لآبائه شرف، والشرف والمجد لا يكونان إلا بالآباء. إذن هذه الخصلة الأولى، والثانية الطعن في الأنساب، وهذه فسرت بثلاث تفسيرات أو تشمل ثلاث أمور: أولها الوقوع فيها بالذم والعيب، وثانيها أن يقدح في نسب أحد فيقال فلان ليس من نسب كذا بدون بينة بدون برهان ولا دليل. وهكذا فسر الطعن في الأنساب بأن يعيره بما في آبائه من المطاعن، فهذا شك أنه أيضا منهي عنه ومما يدخل في الطعن في الأنساب. قال: والاستسقاء بالنجوم، أي أخاف على أمتي، أو كما جاء في الحديث الآخر عفوا: أخاف على أمتي ثلاثا، وذكر منها استسقاء بالنجوم. هذا محل الشاهد، الاستسقاء بالنجوم هذا محل الشاهد، وأنه من أمر الجاهلية، وأنه من أمر الجاهلية، لأن النجوم في الحقيقة لا تعلم الغيب وليست سببا في التأثير. والاستسقاء بالنجوم والنياحة، النياحة هي رفع الصوت بالندب على الميت، وأيضا ربما مدحه بما ليس فيه، أو ذم أو مدح النفس بما ليس فيها. فهذه هي النياحة، وقد جاء فيها وعيد شديد، حيث أن إن تتمة الحديث قال: وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وفي الحقيقة هذا الوعيد لا يختص بالنائحة، سواء كان نائحة أو نائح، لكن ذكر النائحة لأن هذا الأمر يكثر عند النساء، وإلا فالرجل حكمه أيضا هذا الحديث يشمله. النائحة إذا لم تتب قبل موتها، وهذا فيه فتح باب توبة، وأن الإنسان ما دام على قيد الحياة فالباب مفتوح، ما عليه إلا أن يقبل على الله سبحانه وتعالى ولا ييأس ولا يقول: أنا فعلت ذنبا لا يغفره الله لي، بل حتى ولو كان هذا الذنب هو الشرك والكفر والطغيان وما إلى ذلك، فإذا عزمت على عزمت فحتى ولو كان يعني قلت النائح يعني رجلا، وأيضا إذا تاب قبل الموت أو تابت قبل الموت فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل منهما، لأن أعظم شيء وهو الشرك، والله سبحانه وتعالى يتقبل توبة التائب من الشرك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأيضا في هذه الجملة إشارة إلى أن من شروط التوبة أن تكون قبل الغرغرة، كما جاءت صريح بذلك في الحديث حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولذلك لم تقبل توبة فرعون بالإضافة إلى رؤيته للعذاب، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قاطران ودرع من جرب، أي تبعث من قبرها وعليها سربال من قاطران، سربال واحد السرابيل، والمقصود بها الثياب والقمص، الثياب والقمص. وقال سربال من قاطران، القاطران قالوا المعروف الذي نعرفه، وقيل وهذه رواية أو هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال القاطران هو النحاس المذاب، روي عنه هذا بسند لا بأس به، القاطران هو النحاس المذاب، وذلك لأنه يكون أشد في الالتصاق والعياذ بالله، وبالإضافة إلى قوله ودرع من جرب، الدرع يعني ما يلبس في الحرب، ولكن هذا الدرع الذي كان يقي من السهام ما إلى ذلك هو من جرب، وهذا الجرب معروف يعني مرض جلدي معروف، والدرع وما يلبسه المقاتل في الحرب عليه. إذن قال تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وكأن يعني هذا بسبب أنها مزقت ثيابها في الدنيا، ثوبيها في الدنيا، فعوقبت بثوبين للعذاب في الآخرة والعياذ بالله. وهذا كان من صفات أهل الجاهلية كما قال طرف بن العبد في معلقته: فإن مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيبة يا ابنة معبدي. إذن هذا الوعيد الشديد في شأن النائحة. ثم محل الشاهد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من بين أمور الجاهلية الاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم. قال ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما أي لي البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن زيد بن خالد، الحديث متفق عليه بين الشيخين لا غبار على صحته، عن زيد بن خالد الجهني وكنيته أبو عبد الرحمن ونسبته المدني، وقد توفي سنة 78 للهجرة بالمدينة، وقيل بالكوفة، وقيل سنة 68، وله 85 سنة، وقد شهد الحديبية التي كانت في السنة 6، وكان زيد بن خالد الجهني صاحب لواء جهينة يوم الفتح. إذن قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله، صلى لنا بمعنى بنا أو لأجلنا، يعني إماما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلون لكم أي الأئمة، فهنا لكم بمعنى بكم. وقال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية، أما هم النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح بالحديبية، وتقال بالتخفيف وهذا أفصح، ويجوز أن يقال حديبية، والحديبية هي قرية قريبة من مكة والآن تسمى شميسي، ونبينا عليه الصلاة والسلام بلغها وحصل فيها ما حصل من الصلح الذي اعتبر الله عز وجل بالفتح المبين، وجمهور السلف على أن الفتح المبين هو يوم الحديبية. إذا قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، على إثر أو آثار يجوز يعني لغة معنى على عقب بعد سماء أي مطر، السماء هنا بمعنى المطر لأنه كل ما عليك فهو سماء، على إثر سماء كانت من الليل أي الليلة التي سبقت نهارهم وسبقت صلاتهم. فلما انصرف أي توجه النبي عليه الصلاة والسلام فرغ من صلاته وتوجه إلى الناس كما قال أقبل على الناس، وهذا يدل على أن الإمام لا يبقى في مكانه بل ينبغي أن يقابل الناس وأن يقبل على الناس بوجهه. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم، وهذا على سبيل الاستفهام التشويقي، قالوا الله ورسوله أعلم، وهذا في هدف الصحابة أنهم يقولون لما لا يعلمونه الله ورسوله أعلم، وإن كان هذه العبارة لا تقال الآن أو لا تقال في الأمور الكونية وإنما يقال الله أعلم بالنسبة للأمور يعني المتعلقة بالغيب أو المتعلقة بالدنيا، يقول الله أعلم، والأمور الشرعية في حياته يقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أعلم هذه الأمة بدينها لأن الوحي أنزل عليه. فإذا قال أقبل، فقالوا الله ورسوله أعلم، قال أي نبينا عليه الصلاة والسلام قال أي قال الله تعالى، وهذا يدل على أن الحديث إلهي أو كما يسمونه قدسي، فيقول الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، منهم المؤمن الموحد الذي ينسب الأمور إلى أسبابها ولا يغفر الباطل. إذن قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر تجاه هذه النعمة، طبعا هذه النعمة إذا أصابنا قحط نلجأ إلى الله عز وجل نصلي صلاة الاستسقاء، إذا نزل المطر والغيث من السماء قلنا اللهم صيبا نافعا، وقبله نقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أدعيته في الاستسقاء. وأما حين نزول المطر فيشرع قول اللهم صيبا نافعا، وأيضا يشرع تحري الدعاء وأنه من مواضع إجابة الدعاء كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ذلك، ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال دعوتان لا ترد عند التحام الجيش وعند نزول المطر. لكن الناس انقسموا تجاه هذه النعمة إلى مؤمن بالله عز وجل إلى كافر به، ثم يأتي البيان كيف يعني يكون الناس تجاه هذه النعمة مؤمنا وكافرا. يقول فأما من قال يعني بعد نزول الغيث مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني بفضل الله لا باستحقاقنا، ورحمته لنا وإلا لو رأى تقصيرنا ذنوبنا لما سقانا شربة ماء. يقول: فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فالذي ينسب الفضل لله عز وجل ولا يعتقد في النجوم ما ليس فيها فهذا موحد وشاكر لنعمة الله عز وجل، وكافر بالكوكب يعتقد أن الكوكب ليس مؤثرا في الحوادث الأرضية أو يعني ليس سببا لمعرفة الغيب وليس فضلا عن أن يكون ربا وأن يكون خالقا ويكون رازق. قال: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي صاب نزل الغيث بسبب نوء كذا وكذا، أي بسبب طلوع تلك المجموعة مجموعة النجوم أو سقوط الأخرى، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، كافر بالله عز وجل لأنه نسب الفضل لغير أهله، ومؤمن بالكوكب لأنه يعني اعتقد الكوكب ما لم يشرع اعتقاده فيه. ومحل شاهد هو أنه وصف النبي عليه الصلاة والسلام من يستسقي بالنجوم بأنه أو يعتقد هذا الاعتقاد بأنه كافر بالله وأنه مؤمن بالكوكب، وهذا شك أنه وصف خطير لمن يستسقي بالنجوم. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنه ومعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق لو كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون، إلى قوله تكذبون. ولعلنا نترك الحديث عن الآية إلى الدرس المقبل مع المسائل والباب الذي يليه، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل ينفعنا ما سمعناه وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما، والله أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.